حجاب حكيم بن حزام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي. والسلم ما معناه؟ السلم معناها أن يأتي المشتري ويكون بحاجة إلى مثلا بقرات، أو بحاجة إلى شياه، أو بحاجة إلى تمور في الشهر العاشر من السنة، يأتي في الشهر رقم واحد، يكون بحاجة إلى هذه التمور في الشهر العاشر فقط، لا يحتاج إليها قبل الشهر العاشر، ويأتي للبائع في الشهر رقم واحد، يقول له أنا سأدفع لك ثمن هذه التمور على أن تعطيها لي في الشهر العاشر. هذا سيرخص على المشتري ثمن التمور، وسيوفر للبائع ثمنا يستغله قبل أجل التمور. وهذه الصورة مستثناة من بيع المعدن، وهذه التمور ليست عندهم، والتمور ليست عندهم إطلاقا، وإنما سيوجدها في الشهر العاشر. إما أن له نخل في الشهر العاشر سيجد، وإما أنه سيشتريها في الشهر العاشر، إذن ليست عنده. واضح، هذا هو السر.
نعم.
وعكس الدين، الدين أن تأخذ البضاعة وتبقى في ذمتك الثمن، والسلم أن تدفع النقد ويبقى في ذمة البائع المثمن. واضح. قال مالك، وأجاز مالك التولية والإحالة الشركة.
نعم،
التولية هي الإحالة، والتولية والشركة، لا التولية والشركة، أجاز مالك التولية والشركة.
نعم.
ثم قال فقال ولا تبيع من قبل قبض لا تحل عليه، لكن جاز فيه إن تقل. وهذا اختلف العلماء فيه، أي بيعه قبل قبضه. فأجازه الشافعي مطلقا، لا أقول منعه الشافعي وأحمد وإسحاق وجماعة من العلماء مطلقا منعوا بيعه قبل قبضه، ومنعه مالك إذا كان طعاما، إذا كان المسلم فيه أي المذمون طعاما منع أن يباع قبل القبض، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع بيع الطعام حتى يستوفيه. وكذلك منعه إذا كان مما لا يجوز أن يسلم فيه أصلا، إذا كان سيبيعه بما لا يجوز أن يسلم فيه أصلا منعه كذلك، إذا كان سيبيعه بما لا يجوز أن يسلم فيه أصلا، معنى المسائل التي لا يجوز أن يسلم فيها، مثلا أنت لا يجوز أن تأخذ ثمرا تدفع ثمرا لتأخذ ثمرا آخر لأجل معين، هذا لا يجوز لأن هذا ربوي. وكذلك عند الإمام مالك الأشياء المتحدة المنافع المتفاضلة لا يجوز أن يسلم فيها تفاضل، الشاء المتحدة المنافع لا يجوز أن يسلم فيها تفاضل. وعلى هذا معناها إذا كان سيبيعه بشيء لا يجوز فيه السلم أصلا لا يجوز كذلك أن يبيعه قبل أن يقبضه. أما إذا كان سيبيعه بغير الطعام فإنه في هذه الحالة يجوز أن يبيعه قبل أن يقبضه بغير الطعام وبغير ما لا يجوز أن يسلم فيه.
نعم
يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه. نعم ولا تبيع من قبل قبض لا تحي عليه لكن جاز به إن تقي. ومنع أبو حنيفة الإقال جاز الأئمة الثلاثة ومنعها أبو حنيفة. ثم قال بغيره لا تصرفن المسلم كالبر بالشعير أو غيرهما. كذلك لا يجوز أن تأخذ من البائع إذا حل أجل المسلم فيه أن تأخذ منه غير ما أسلمت فيه. مثلا أنت أعطيته نقودا ليعطيك في الشتاء زرعا قمحا مثلا وإنما حل الشتاء قدم لك برا لا يجوز أن تأخذ البر مكان القمح ولا يجوز أن تأخذ التمر مكان القمح لا يجوز أن تأخذ إلا ما وقع فيه السلم أصلا. والأصل في ذلك عند الإمام أحمد هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الذي أخرجه ابن ماجه والبيهقي وأبو داود ولكنه مع ذلك حديث ضعيف. لأن فيه عطية العوفي وهو مضاعف ضعفه أبو حاتم وضعفه عبد الحق وضعفه ابن القطان وغيرهم. قال فيه أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه لغيره أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا في رواية عن أحمد توافق الشافعية أنه يجوز أن يأخذ من البائع عند حلول المسلم فيه غير الذي أسلم فيه. ولم يجزي ذلك أبو حنيفة مطلقا. ثم قال باب القرض. القرض مندوب ورد مثله وإن يزد تطوعا جاز له. القرض مندوب والأصل في كونه مندوب هو حديث أبي داود قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يقرض قرضين إلا كانا كصدقة. وهذا الحديث ضعف لأنه في سنده سليمان بن قشير وهو ممن اتفق على سليمان بن قشير وهو ممن اتفق على ضعفه ولكن أخرج مالك في الموطأ أثرا صحيحا وفيه أن الصدقة بعشر أمثالها والقرض الحسن بثمانية عشر مثلا. الصدقة بعشر أمثالها والقرض الحسن بثمانية عشر مثلا. وعلله العلماء بأن المقترض لا يقترض إلا لحاجة وأن السائل قد يسأل لغير حاجة. وحديث مسلم فيه من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. علي بن أبي طالب يقول لأن أصلي ألف ركعة لأن أقضي حاجة لمسلم خير عندي من أن أصلي ألف ركعة. القرض مندوب ورد مثله يجب عليه أن يرد مثله وإن يزيد تطوعا جاز له. إذا زاد تطوعا معناها من دون شرط من دون أن يشترط ذلك المقرض فذلك يجوز للمقترض. والأصل في ذلك حديث أبي رافع الذي أخرجه مسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف بكرا من رجل فجاءت إبل الصدقة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رافع أن يقضي الرجل بكره. فرجع أبو رافع فقال لم أجد إلا خيارا رباعيا، فقال صلى الله عليه وسلم أعطيه إياه، إن خير الناس إن خيار الناس أحسنهم قضاء. فقضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بخير مما استلف منه. إن يزد تطوعا جاز له كرده مجمعا، كذلك لو استلف فرد من الناس من آخر تمرا في شهر محرم واستلف منه تمرا آخر في شهر صفر واستلف منه تمرا ثالثا في شهر ربيع الأول، فيجوز أن يرد له الجميع في شهر ربيع الثاني. أنا يجوز أن يأخذه على دفعات لا دفعات ويرده مجمعا، يأخذه تفاريقا ويرده مجمعا، كرده مجمعا. ولا يجوز شرط لغير ما كرهنه يحوز، ولا يجوز أن يشترط المقترض غير الرهن أو ما يشبهه، غير الرهن أو ما يشبهه كالضمين والكفيل. أنا يجوز للمقرض أن يشترط الرهن، أن يقول للمقترض هاتني رهنا عما تقترضه مني، أو أن يقول له هات كفيلا يضمنك، لكن لا يجوز له غير ذلك من الشروط. والأصل في جواز الرهن وما أشبهه من الكفيل والضمين ما ثبت في حديث ابن عباس الذي أخرجه أصحاب السنن، قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة في 20 طاعا من طعام أخذها لأهله. وفي رواية البخاري من حديث أنس قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي فرهن له درعا من حديد واخرج الحديث مسلم كذلك من رواية جابر بن عبد الله. نعم. ولا يجوز وكاده مجمعا، ولا يجوز شرط بغير ما كرهنه يحوز. معناها لا يجوز أن يحوز المقرض شرطا لغير ما كرهن، معناها ما كرهن يجوز أن يشترطه المقرض، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. تركيب الكلام ولا يجوز ولا يجوز شرط ولا يجوز شرط شرط لا يجوز أن يحوز شرطا في غير الذي مكره.
نعم.
ثم قال لغير عادة هدايا المقترض حرم وأجل لا لزوم إن عرف. من أقرض مقترضا قرضا فلا يجوز له أن يأخذ منه هدية لا يجوز له أن يأخذ منه هدية ولا يجوز أن ينتفع بشيء من ماله. والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن مسعود وأبي بن كعب وغيرهم من الصحابة مما أخرجه البيهقي أنهم قالوا أو كانوا ينهون عن سلف جر نفعا عن سلف جر نفعا. وقد أخرج البيهقي بسنده عن فضالة بن عبيد مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلف جر منفعة أو إن من أبواب الربا سلف جر منفعة إن من أبواب الربا سلف جر منفعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث مضاعف من أقرض أحدا قرضا فأهداه هدية فلا يأخذها ولا يركب دابته إلا إذا كان ذلك يجري بينهما في السابق أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معناها إذا كان ذلك عادة له معناها كان من عادته أن يهديه كان من عادته أن يستعين بدوابه أن يستعين بمراكبه أن يستعين بدوره يجوز له ذلك لا يختل ذلك الجواز بسبب القرض. أما إذا كان ذلك ليس من عادته فلا يجوز له لأنه يؤدي إلى تلف جر نفع غير عادة هدايا المقترض حرم وأجل لا لزوم إن عرف. معناها إذا أجل المقترض للمقرض قال له سأدفع لك قرض الذي أخذت منك سأدفعه لك في تاريخ كذا فهذا الأجل غير لازم. المقرض يستطيع أن يطالب بقرضه متى شاء لأنه يقع حالا عندما يقرضه. هي عرض الأجل لا ليس لازم. المقالة باب أحكام الدين لأجل إن لزم الدين فلا تطلب ولا يحجر من تحمله. إذا استدان إنسان من إنسان شيئا معينا لأجل معين فإن الدائن لا يحق له أن يطالب بدينه قبل الأجل قبل نهاية قبل حدود الأجل ولا يجوز أن يحجر على المدين في أمواله قبل حلول الأجل.
ولا يحجر من تحمل أي من تحمل الدين لا يحجر عليه في أمواله إلا إذا حل الأجل وظهر إهلاسه. إن أفلس المرء فلا يحل لو أفلس المرء فلا يحل أو مات إذا الوراث رهنه أتى ولو أفلس هذا المرء فإنه لا يحل أن يحشر عليه قبل حلول الأجل أو مات فلا يحل الدين لو أفلس المرء معناها إذا أفلس المرء ذلك لا يوجب أن يحل الدين قبل أجله وكذلك لو مات فذلك لا يوجب كذلك أن يحل الدين قبل أجله ولكن لو مات اختلف العلماء في ذلك فعن أحمد روايتان رواية أنه لا يحل الدين بموت المدين واستدل لذلك بحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من مات وعليه دين وليس له وفاء فعلينا قضاء ومن مات وله مال فلورثته ومن مات وله مال فلورثته والدين أجل بأجل معين الدين أجل بأجل معين فالموت لا تؤثر في هذا الأجل وهذا محله إذا وثق الوراث أي وارثو الميت وثقوا برهن أو بكفيل أو ضمين يضمن هذا الدين وفي الرواية الأخرى وهي التي ذهب إليها جمهور العلماء أنه يحل بالموت قالوا لأن الميت محبوس في دينه حتى يقضى عنه من جهة ومن جهة أخرى التركة موقوفة على إخراج موقوف توزيعها على إخراج الدين منها ومن جهة ثالثة الدين لم يعد في ذمة لأنه أصبح في المال ولم يعد في ذمة ويمكن أن يضيع المال وبالتالي لا يجد الدائن شيئا ولهذا تأخيره أو عدم حلوله يؤدي إلى الإضرار بالورثة من جهة وإلى الإضرار بالميت من جهة وإلى الإضرار بالدائن من جهة إذن فالراجح إذن أنه يحل بالموت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لا ضرر ولا ضرر وهي قاعدة من القواعد الخمس التي عليها مبنى الشريعة عليها مبنى الشريعة الإسلامية وإن يسافر أو غزا تطوعا قبل الحلول فله أن يمنع إذا سافر سفرا طويلا فيحل الدين فيه قبل رجوعه أو غزا تطوعا
والغزو مظنة الموت مظنة الموت، فإن الداعي لا يحل له أن يمنع المدينة من هذا السفر الطويل، ويحل له أن يمنعه من غزو التطوع. لا، الغزو إذا كان فرض عين. وأما إذا كان سيعود قبل حلول الأجل من السفر فإنه عن أحمد في هذه القضية روايتان، رواية أنه يمنعه من السفر، ورواية أنه لا يحق له منعه لأن الدين لم يحل ولن يحل أثناء السفر.